الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني، محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق ب أو بعض ما يتعلق بأول منازل الآخرة، وهي الحياة البرزخية، ما يتعلق بالقبور وما فيها من الفتنة وما فيها من العذاب أو النعيم. وقد تكاثرت الأدلة وتواترت في بيان ما يتعلق بعذاب القبر وبنعيمه من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وأدلة القرآن أدلة كثيرة مستنبطة من كتاب الله عز وجل، وأما أدلة السنة فهي أدلة صريحة في إثبات فتنة القبر وفي إثبات عذاب القبر ونعيمه. يقول الشارح رحمه الله: فصل. قول الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر وغيره المشهور بحديث جبريل، والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك. وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. قول الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت، أي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وكوني حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وتوسيعه على بعض وتضييقه على بعض وضغطه ونحو ذلك، وإعادة الروح إلى الميت. فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة. والبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين، كما قال سبحانه وتعالى: بينهما برزخ، أي حاجز. وفي الشرع البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، من مات دخله، وسمي برزخا لكونه يحجز من الدنيا والآخرة. ولا يشترط في المرزخ في الحياة البرزخية أن يكون الميت في قبر. البرزخ والحاجز من الدنيا والآخرة، سواء دفن الميت أو لم يدفن، فمن مات فهو في حياة برزخية. في حياة بين الدنيا والآخرة سواء قبر أو لم يقبر. قال: قوله بعذاب القبر ونعيمه. تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ولمن كان أهلا لذلك. في ثبوت عذاب القبر. طيب نعم. قال: قوله فتنة القبر. الفتنة لغة الامتحان والاختبار، والفتانان منكر ونكير. ويريد فتنة القبر مسألة منكر ونكير. إذن هذه الفتنة، السؤال والاختبار. ويجب الإيمان بذلك بثبوت عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر. نعم، جاء في حديث الترمذي، حديث حسن، حديث أبي هريرة. قال: قوله بعذاب القبر ونعيمه. تواترت الأخبار عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر، وهكذا كما قلنا جاءت أيضا في أدلة القرآن أدلة متعددة، لكن أدلة مستنبطة في القرآن، كقوله سبحانه وتعالى في شأن فرعون وآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعرضون عليها في البرزخ، لهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيعرضون عليها قبل القيامة، وإذا ما قامت الساعة فإن مصيرهم إلى النار، إلى دخولها والعياذ بالله. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: اليوم تجزون عذاب الهون، أي يوم موتهم. اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا في شأن قبض أرواح الظالمين. اليوم تجزون عذاب الهون، أي يوم موتهم يصيبهم العذاب الشديد. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بعض العذاب الأدنى في الدنيا والآخر في البرزخ، والعذاب الأكبر في نار جهنم، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في كتاب الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى عن الكافرين أنهم يقولون: من بعثنا من مرقدنا، لا يدل على انتفاء العذاب في البرزخ كما بين ذلك أهل العلم، فلا يدل على هذا المعنى. فهناك من أهل العلم يقول أن هذه الرقدة بين النفختين، تحصل النقدة أن ينقطع العذاب عنهم في ذلك الفترة، فتحصل من الرقدة وانقطاع العذاب بين النفختين، فيقول بعد ذلك من من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ومن أهل العلم من يقول سموها رقدة لشدة أحوال القيامة، لأنهم رأوا أمرا عظيما مهولا شديدا، فانتقلوا إلى أمر أشد وأشد، فصار في نظرهم العذاب الذي في البرزخ وما كانوا فيه من الشدائد أن ذلك كالنوم، لأنهم انتقلوا إلى أمر أشد وأشد. ولهذا كما هو معلوم أن الكفار في أرض المحشر أذهانهم عجيبة، فمنهم من يقول أنهم لبثوا عبارة عن يوم أو بعض يوم، ومنهم من يقول عشية أو ضحاها، ومنهم من يقول عشرة أيام، ومنهم من يقول غير ذلك لشدة الأهوال والأمور العظام التي يلقونها في أرض المحشر. فهكذا يقولون هذه المقولة في شأن القبور وما فيه من الشدائد، ويظنون أنهم كانوا في مرقد لشدة ما رأوه من الأهوال في أرض المحشر والشدائد. ومن أهل العلم من يقول المراد بالمرقد المخرج، كما يقول عبد الله بن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه، قال من مرقدنا أي من مخرجنا. ومن أهل العلم من يقول هم في مرقد ولا يلزم من المرقد النوم والراحة، هم في مرقد ويعذبون في مرقدهم، فكونهم في مرقد لا يعني أنهم لا يعذبون، هم في مرقد معذبون فيه. فلا إشكال بين إثبات المرقد وبين إثبات العذاب، فهم يعذبون في مرقدهم أي في موضع مرقدهم يعذبون. فهذه جملة من أقوال العلماء في توجيه هذه الآية، ولا تعارض بين أدلة الكتاب ولا تعارض بين أدلة الكتاب والسنة، فكل من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله: قوله بعذاب القبر ونعيمه تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ولمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. وعلى هذا درج السلف، درج السلف الصالح، وأنكر الخوارج المعتزلة وبعض المرجئة، أي أنكروا عذاب القبر. قال ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن يسلم في عذاب القبر في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت أن يسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم بن عباس عن يسلم أنه كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم السور من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال مروذي: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق، لا ينكره إلا ضال مضل. انتهى. قالوا: عذاب القبر على الروح والبدن. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العذاب النعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. إذن هذه مسألة متفق عليها، أن العذاب في المرزخ على الروح والبدن باتفاق أهل السنة. وبهذا جاءت الأدلة، ومنها حديث البراء بن عازب الطويل، وفي بعض ألفاظه في مرواه الطيالسي في مسنده أنه قال: ثم تعاد فيه الروح، أي بعد أن يضرب بالمرزبة من الحديد، قال: ثم تعاد فيه الروح فيضربه به ضربة أخرى، ثم دعت فيه الروح فيضربه به ضربة أخرى، فدل على أنه يعذب فيه الروح، فيضرب بالمرزبة من الحديد التي لو ضرب بها جبل لصار رمادا، فلما يضرب تغادر الروح الجسد من شدة تلك الضربة. قال: ثم تعاد فيه الروح، فدل على أن العذاب كان على الروح والبدن، ثم تعاد فيه الروح فيضربه به ضربة أخرى. جاء ذلك في حديث البراء عند الطيالسي، وجاء أيضا بنحوه عند أبي داود في السنن في حديث البراء المشهور، وحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كما عرفنا باتفاق أهل السنة، العذاب على الروح والبدن، والنعيم على الروح والبدن. والمنازع في ذلك أهل البدع والأهواء. فمن أهل البدع من يرى أن العذاب والنعيم إنما يكون على البدن دون الروح كما عليه الأشاعرة، وذلك أنهم ذهبوا إلى رحمك الله ذهبوا إلى أن الروح عرض من الأعراض، ما هي جسم الأجسام، عرض من الأعراض كسائر أعراض البدن من سمعه ومن بصره ومن صفاته النفسية، فيرون على أن الروح عرض من الأعراض، وإذا مات الإنسان زالت جميع ما فيه من الأعراض ومن ذلك الروح، فعندما الروح تفنى وتزول لأنها عرض من الأعراض، فإذا كانت تفنى الروح وتزول لأنها من الأعراض فيكون العذاب والنعيم على البدن دون الروح. هذا مذهب الأشاعرة، وهذا خلاف الأدلة، فإن الأدلة دلت على أن الروح من جملة الأجسام، وحديث البراء صريح في ذلك، فإن الروح إذا خرجت في خروج الروح، في أن الملائكة يتلقون هذه الروح ويجعلونها في كفن، إما من أكفان الجنة في حنوط يكفنونها في كفن من أكفان الجنة، أو في حنوط من حنوط الجنة، أو في حنوط من حنوط نار جهنم والعياذ بالله، وتصعد الملائكة بهذه الروح إن كانت روح مؤمنة وتعاد إلى الجسد. حديث البراء صريح في ذلك. وهكذا في كتاب الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالروح تمسك وترسل، وهذا شأن الأجساد، الأجساد هي التي تمسك وترسل. وهكذا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال جماعة من العلماء هذا كلام الروح، فإن الميت لا يسمع منه ذلك، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وإذا مات ابن آدم تبعه البصر، إذا خرجت الروح تبعها البصر. وهكذا جاءت في الأدلة الصحيحة على أن روح المؤمن طير في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة التي تدل على أن الأرواح من الأجساد، من الأجسام، جسم من الأجسام، ما هي عرض من العروض، فالأرواح باقية، فإذا كانت باقية فالنعيم عليها وعلى البدن، والعذاب عليها وعلى البدن، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة نازعوا في هذه المسألة وأثبتوا العذاب على البدن دون الروح. وجاء ابن ميسرة وابن حزم الظاهري فقال بخلاف ذلك، وقال الروح يكون العذاب والنعيم يكون على الروح دون البدن، على الروح دون البدن. وهؤلاء نظروا إلى البدن وأنه يفنى، البدن إذا بقى في القبر فإنه يفنى ويزول وما يبقى إلا عجب الذنب، فإذا كان البدن يفنى فقالوا إذن العذاب يكون على الروح، وهكذا النعيم على الروح دون البدن. وهذا قول من الأقوال الباطنة، فإن أمر الآخرة غير أمر الدنيا، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ويستطيع أن يوصل النعيم إلى كل إلى تلك الذرات المتفرقة، وهكذا العذاب. ويمكنه سبحانه وتعالى أن يعيد الجسد عند النعيم والعذاب، يمكنه سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمر الآخرة غير أمر الدنيا. إذا هذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، أن العذاب النعيم على البدن على النفس والبدن جميعا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نقف إلى هذا الموضع من كلام الشارح رحمه الله وننتقل إلى كتاب البيوع.